بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مستمعي الكرام، في هذه الآية الكريمة يأمر سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، وما ذلك إلا إشارة إلى عظمها. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهذه الجنة العظيمة عظيمة الخلق أعدها الله للمتقين فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف سبحانه وتعالى المتقين وأعمالهم، فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى في الآية على المتقين صفات ثناء وتنويه، هي ليست جماع التقوى الواحدة منها، ولكن اجتماعها في محلها في هذه الآية مؤذن بأن ذلك المحل الموصوف بها قد استكمل ما به التقوى، وتلك هي مقاومة الشح المطاع والهوى المتبع. ولنأتي معكم أيها الأحبة إلى تفسير هذه الآية الكريمة التي تؤدي بنا إلى الإحسان. والله يحب المحسنين، ختم سبحانه وتعالى الآية بعد أن ذكر هذه الصفات الثلاث بأنه سبحانه يحب المحسنين. لنأتي إذن على تفسير هذه الصفات، فنقول: وبالله التوفيق، قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير قوله سبحانه في السراء والضراء، أي في العسر واليسر. والمعنى أيها الأحبة أنه من صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة كثرة الإنفاق، حتى إنه لم يختلف عندهم الإنفاق في حالة اليسر التي يصاحبها نشاط وسرور للنفس، بل تعدى ذلك إلى الإنفاق في حالة العسر التي يصاحبها عادة الامتناع وكراهية البذل. فهم إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل، ولهذا استحقوا ذلك الجزاء العظيم والوعد بالفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وكظم الغيظ أيها الأحبة المقصود به رده في الجوف إذا كاد أن يخرج من كثرته، فضبطه ومنعه كظم له. والغيظ فعل النفس لا يظهر على الجوارح، وهو أصل الغضب، فالغضب يتعداه بظهور آثار الغضب في الجوارح. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. وكظم الغيظ أيها الأحبة وملك النفس عند الغضب من أعظم العبادة وجهاد النفس، وقد ورد في فضله أيضا أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا هنا أن ليس معيار الشدة أن يكون الإنسان قويا يصرع غيره من الناس، بل إنما المعيار هو من يملك نفسه عند الغضب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في فضل كظم الغيظ وملك النفس عند الغضب، قوله عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. وإذا خالف المرء ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب وتجاوز عنه إلى العفو، وامتثل بذلك قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واستحق أن يكرمه الله عز وجل في الدنيا بالعزة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والعافين عن الناس يدخل في العفو أيها الأحبة، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو أيها الأحبة عن الناس من أجل ضروب فعل الخير، وهذا حيث يجوز للإنسان أن يعفو. وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الخلق العظيم، لا سيما من كان يعمل تحت يده عمال وخدم، فإذا ما وقع منهم غلط أو خطأ، وهذا أمر اعتيادي، فمن منا معصوم من الخطأ؟ فإنهم يخطئون كثيرا لعوارض تعرض لهم من عدم فهم أو تعب يصيبهم أو نحو ذلك، وصاحب العمل رقيب عليهم وقادر على الأخذ عليهم. فهنا يأتي الامتثال لما دعت إليه الآية وندبت إليه، فيكظم غيظه عليهم بل ويعفو عنهم، ويكون قد بلغ بذلك رتبة الإحسان، فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف سبحانه أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وإحسانهم هو عملهم بها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل. نعم أيها الأحبة، ثم ذكر سبحانه وتعالى حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان أيها الأحبة نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فأما الإحسان في عبادة الخالق فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. وقد ذكر الله تعالى في الآية أنه يحب المحسنين، فعم مثل ما ذكرنا هذه الوجوه الثلاثة الإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس وسواها من أعمال البر، لأن اللام في المحسنين الألف واللام الأولى أنها للجنس، فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السياق، فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسان أي إحسان كان. وهذا يدلك أيها المستمع الكريم على أن الآية في من حقق أصل الفرائض وزاد عليها من المندوبات والأمور المستحبة. ألا ترى أيها المستمع الكريم إلى سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حينما قال ما الإيمان ثم قال ما الإسلام، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروضات، ثم قال له ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هنا أعلى رتبة من الإسلام والإيمان مع لزومه لهما، أي أنه لا إحسان بدون تحقيق رتبة الإسلام والإيمان. فالوعد بالجنة هنا وارد للمتقين الذين أتوا بمثل هذه الأمور المستحبة وغيرها مع تحقيقهم لما افترض عليهم. وهنا نقل جميل للإمام القرطبي رحمه الله أنقله لكم، قال في تعريف المحسن: والمحسن من صحح عقد توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل على أداء فرائضه وكفى المسلمين شره. ماذا قال القرطبي مرة أخرى؟ قال: والمحسن من صحح عقد توحيده وأحسن سياسة نفسه وأقبل على أداء فرائضه وكفى المسلمين شره. أقول وهذا المعنى متجه لما دلت عليه الآيات وقررناه آنفا. فنسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا من المحسنين الذين حققوا هذه المعاني التي دلت عليها الآيات، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سارع إلى مغفرة ربه سبحانه وتعالى وسارع إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الذين يفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأن يجعلنا من المحسنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.